قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول الخطوات العملية في استعادة النعم المسلوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه جل وعلا، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. وتحدثت أحبتي في الله في اللقاء الماضي عن أول خطوة من الخطوات العملية، وشرحتها بشيء من التفصيل، وهذا من خلال بيان ما بيّنه الإمام السبكي عليه رحمة الله تعالى في الخطوات التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها لأجل استعادة النعم المسلوبة. وشرحت الخطوة الأولى بشيء من التفصيل، وكان خلاصتها أنه قال عليه رحمة الله: إذا انزوت عنك نعمة فأول متعين عليك إن كنت باغيا عودها عليك البحث عن سبب انزوائها، بأن تنظر إلى وظيفتك وتفريطك فيها بالإخلال بواحدة من وظائف الشكر، وتعلم أنك أتيت منها فتذكر ذلك، فمتى ذكرت ذلك وتعلق قلبك به تعلقا صادقا وعلمت أنه السبب في انزوائها ندمت وتبت ولابد، وعقدت النية على أنك إن عادت إليك النعمة، يعني المفروض، وإحنا شرحنا ده بشيء من التفصيل، لما أحاسب نفسي وأنظر بشيء من التفصيل على مدى تفريطي وأقف عليه وأتوب إلى الله عز وجل منه، في خلال توبتي أعزم أو أعقد النية، قل يا رب إن عادت إلي النعمة لن أعود إلى التفريط فيها مرة أخرى، وإلى التفريط في شكرها مرة أخرى، لأن النعمة على وجه الخصوص إذا زالت فكأنك لم تؤدي شكر هذه النعمة لما كنت متلبسا بها، أو لما كانت عندك هذه النعمة، فلما كانت هذه النعمة عندك كان هناك تفريط، فبنظر إلى هذه النعمة التي زالت ما هو شكرها، وأنظر في كتاب الله وسنة رسول الله، أو أسأل أهل الذكر أنا المفروض كان النعمة دي لما تكون معايا شكرها يكون إزاي وحقها يؤدى إزاي في الله سبحانه وتعالى. فإذا بي بعد ذلك، إذا ما أيقنت بذلك، أتوب إلى الله من هذا التفريط، كأن المعنى يقول هذا، توب إلى الله من هذا التفريط واسأل الله عز وجل عودة النعمة، وفي أثناء ذلك قل يا ربي إن عادت إلي النعمة فأنا لن أفرط في شكرها مرة أخرى. فهكذا، فإن قلت لا أذكر تفريطا، وإحنا شرحنا ده بشيء من التفصيل في اللقاء الماضي، فقال فأنت إذن جاهل، لأن ده من وسوسة الشيطان، لذلك قال اعلم أن للشيطان وساوس وتخيلات، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، لأنه يزين لك الباطل بدرجة أن أنت زينه لك، لدرجة أن أنت ما عدتش مستقبح المعصية فلا ترى أنك مفرط. والإنسان حتما ولابد عليه نصيب من التفريط، عليه أن يتوب منه، لأنه لا يوجد أحد منا معصوم. ولذلك أنا قلت قبل ذلك أحبتي في الله، الفكرة مش انك تكون معصوم، والاسلام لم يطلب منك ذلك، انما طلب المجاهدة في طاعة الله، فإذا ما وقعت في المعصية تسارع من قريب في التوبة والندم والعودة والأوبة والعزم على عدم العودة إليها، وتجاهد بصدق نفسك في ألا تعود وتبغض ما كنت عليه من العصيان. فعلى قدر ذلك، على قدر ما توفق بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن ضعفت فعد إلى مثل ذلك ولو مرات، أنت على سبيل خير إلى أن يعني يتم استقباح المعصية في القلب فتستطيع دفعها أكثر وأكثر بفضل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن هو يقول لو وصل الحال بالإنسان إنه هو مش شايف إنه هو مفرط أو إنه ما عندوش معاصي، يقول له اعلم إن عندك إشكالية عفوا، واعلم أن نفسك وأن الشيطان زين لك الباطل، وربما أرياك الباطل حقا واسترقاك من حيث لا تدري. يعني أصبحت عبد لنفسك وهواك وأنت لا تدري، وأنت تظن أنك حر، لكنك مع أنك بتظن أنك حر من حيث لا تدري أصبحت عبدا للهوى. وهذا أخطر شيء يقع فيه الإنسان، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فأنت تكون عليه وكيلا. أخطر حاجة تجعل الإنسان يعني يستمر في المعصية ولا يتوب هو مسألة اتباع الهوى وعبادة الهوى والعياذ بالله. لذلك كأنه يقول لنا أو بيقول لنا عليه رحمة الله، المطلوب منك إنك تيق إن يكون عندك جزم ويقين أن هذا بسبب تفريط منك، فاقطع واجزم بأنك مفرط لا محالة، واستغفر الله وتضرع إليه سبحانه وتعالى. وإن لم تدري وجه التفريط بخصوصه، يعني إن كنت في حالة مش عارف إيه وجه اللي انت فرطت فيه، فاعلمه على الجملة إلى أن يعود إلى القلب النور الذي يبصر به المعصية ويعرف أثرها ويعرف التفريط الذي في حقه، أو إلى أن تتم أن يكمل التوحيد، فإذا بالعبد يعرف مدى عظمة الله سبحانه وتعالى وجلال الله فيعلم أنه مفرط. وكذلك هنا في النعمة بخصوصها التي زالت من عنه، كان هناك شكر ليها، أنت كنت بتأدي شكرها ولا لا؟ فإن كنت تظن أنك تؤدي شكرها وزالت منك، فاعلم على وجه الإجمال لو مش عارف إيه اللي فرطت فيه بالضبط أن كان هناك تفريطا على وجه الإجمال، فتب إلى الله منه إلى أن يرزقك الله عز وجل البصيرة في ذلك وتعرفه على اليقين كي لا تقع فيه مرة أخرى. الشاهد يقول ولا يكن عندك شك، ولا يكن عندك شك. النفسية دي في أثناء طلب النعم ينبغي أنها تكون موجودة. أنا ببحث عن سبب انزواء النعمة عشان أتوب، فبعرف أن أنا مفرط حتى لو مش واقف على تفاصيل التفريط. فلا يكن عندك شك في أن هناك تفريطا فهمته أم جهلته وأنك منه أتيت. فإذا علمت ذلك وأيقنت به فهمت، دي بقى المعنى المطلوب. ليه انا بدور على التفريط وبتوب الى الله عز وجل منه؟ لاحسن العقيده في الله، وكذلك احسن التوبه من هذا التفريط الذي وقع. فهمت اي اذا فعلت ذلك وايقنت ان هناك تفريطا وايقنت بذلك، فهمت ان الحق تعالى عادل فيك غير ظالم لك بل محسن إليك. اللي هي معنى ان انت لما بيكون في نعمة سلبت، انت لما النعمة دي اعطيتها قبل ذلك لم يكن عن سابق استحقاق، انما محض تفضل واكرام من الله سبحانه وتعالى لعبده. وما اوجبه الله عز وجل على نفسه من الحقوق للعباد من رزق العباد ومن مكافأتهم على طاعتهم الى غير ذلك، انما محض تفضل وتمنن منه سبحانه وتعالى جل وعلا، تكرم من الله عز وجل. لكن أنت في الأصل ليس لك سابق استحقاق على ربك سبحانه وتعالى. فإذا بك بتعرف أن في نعمة زي ما الخطوة هي الأولى، وأن في تفريط في شكرها أدى إلى سلبها، فبيقن أن ذلك عندي يقين هذا بسبب التفريط، وعندئذ أعلم أن زوال هذه النعمة أنها زالت بسبب تفريطي، وأن الله عز وجل عادل في غير ظالم، وحاشاه بل محسن إليك. عشان تعرف وانت بتطلب النعمة انت بتطلب حقك ولا بتطلب منا امتن الله بها عليك، وانت فرطت فيها فبتسأل الله من فضله ومنه مرة اخرى. لان بعض الناس للأسف، ودي من اسباب عدم الاستجابة، ان هو وهو بيطلب من الله شيئا كأنه يقول انا استحق هذا الشيء، او يرى استحقاقا لنفسه مسبقا، او ان بعد هذا الشيء عنه الذي يطلبه، بعد هذا الشيء عنه فيه يعني نوع مظلمة لهذا العبد، وحاشا وكلا. انما لا يوجد عليك يعني سابق استحقاق، ليس لك حق اصيل قبل ذلك، انما كل ما انت فيه اصلا من الله، الخلق والايجاد والرزق وما انت فيه من نعم محض تفضل من الله سبحانه وتعالى عليك. وهذا سيبدو ويتضح في خلال ما نتلوه عليكم احبتي في الله. الشاهد يقول الامام السبكي عليه رحمه الله: فاذا فهمت ذلك أو أيقنت بذلك، فهمت أن الحق تعالى عادل فيك، غير ظالم لك بل محسن إليك، أزداك نعمة بلا استحقاق، بل نعم بلا استحقاق، فما رعيتها حق رعايتها فزواها عنك. يعني اعرف اللي حصل إيه بالضبط، الوضع ايه بالضبط، عشان تعرف تطلب ازاي عودة النعمة من الله سبحانه وتعالى. مش حق اصيل وراح منك، او كم حق. انا قلت قبل ذلك احبتي، من كثرة نعم الله عز وجل علينا الفناها حتى اصبحنا لا نرى انها نعمة، واصبحنا نرى انها حق اصيل لنا، مع ان ده محض تفضل من الله يوجب الشكر له سبحانه وتعالى. فالشاهد فتعرف حقيقة الأمر بأن الله سبحانه وتعالى هو محسن إليك، أزداك نعمة بلا استحقاق ولكن تفضلا وتكرما، فما رعيتها حق رعايتها فزواها عنك، بسبب التفريط، بسبب أنك ما رعيتها حق رعايتها. فعليك أول حاجة بقى وانت بتطلب، الطريقة هي الأدب، عليك شكر تلك الأيام، عليك شكر تلك الأيام التي كنت متلبسا بها فيها، والاستغفار من تفريطك. الله أكبر. يعني أول ما يستشعر النعمة زوت عنك، يا رب يا ربي أنعمت علي بما لا يعد ولا تحصى، وهذه النعمة التي انزوت عني يا رب مننت علي بها دون استحقاق مني سنينا معدودة وأياما كثيرة، فلك الحمد ولك الفضل أنك لم تمنع مني أصالة، ولكن متعتني بها، فلك الحمد يا رب العالمين. يا رب سامحني على تقصيري فيها، يا رب لن أعود إن عادت إلي هذه النعمة، إن مننت علي بعودتها إلي، وأسألك من فضلك العظيم، وأن لا تعاملني بما أنا أهله، وأن تعاملني بما أنت أهله، أن تعيدها إلي، وأنا عازم على أن لا أعود فيها. سواء كان هذا بلسان المقال أو بالاعتقاد، بلسان الحال، أن يكون ده مش المطلوب، أن لازم يكون ده هو طريقة الدعاء، ولا يقصد الإمام هذا، إنما تقصد أن ده هذه العقد، العزم عن النية، العقيدة إيه؟ عقيدتك في الله إيه وإنت بتطلب هذه عودة النعمة؟ تفريط مني وأنا تلبست بيها، فعندئذ أعلم أنني انزوت عني بسبب قلة الشكر، فيا ربي لك الحمد أن مننت علي فيها لفترات، ثم تعزم على أنك إن عادت إليك لن تعود إلى التفريط في شكرها. وضرب لذلك مثالا فقال، عشان الإنسان اللي هو يعني لسه مش ما وصلوش هذا المعنى، انه المفروض النعمة دي كانت من غير استحقاق، وهي اتتك بفضل من الله سبحانه وتعالى، وسلبت بسبب تفريط، فتعلم ان هذا تفريط منك في ذلك، وإن المفروض كنت تشكر الله على الأيام اللي أعطاك فيها هذه النعمة أصلا حتى وإن لم تعد، لكن تشكر الله عليها، لكن تسأله من فضله العظيم. فالله عز وجل كريم سبحانه وتعالى، حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فاعلم كيف تناجي الله وكيف تتأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقال أرأيت، ده مثال، أرأيت رجلا أجلسك في داره يطعمك ويسقيك 10 أيام، واحد كده ملوش حق، ملكش حق عنده، بالتفضل كده ضيفك قال لك تعالى تفضل اجلس عندي بضعة الأيام، قعدك في شقة عنده وقعد يسقيك ويأكلك ويشربك ويقريك ويعطيك من العطاءات، وفجأة قال لك جزاك الله خيرا، يعني أنا بعد ذلك سأنصرف، ويعني أقول لك أود منك الانصراف، وانتهت المسألة. هل يكون هذا مسيئا أم محسنا؟ اللي هو بالأصل أنت مالكش حق، فهل ينفع تيجي تقول له أنت بتمشيني وهتسيبني من الأكل وشرب، وأنت مالكش حق أنك تأكل وتشرب أصلا، لكن امتن عليك بالضيافة والقرى تفضلا. فهكذا، فهذا يكون محسنا أم مسيئا؟ فحتما هو في قمة الإحسان بالنسبة إليك. طيب هتقول هو يعني ربنا قال دي فكرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، اللي بيقدم الإحسان ما عليه السبيل لو حب، بدل هو شيء مش واجب عليه وفضل منه، لو هو حب يصرفه من طريق إلى طريق آخر بيتفضل على شخص وبدله شيء آخر، فما عليهش إشكالية، إن دي مش نفقة واجبة عليه لهذا الشخص الذي يحسن إليه أو لهؤلاء الأشخاص. فليس عليه سبيل ان هو ان احنا نقول له انت مخطئ او انت كذا، لانه في الاصل متفضل بهذا العطاء. فاذا تفضل بالعطاء ثم انصرف او قطعه لعلة او بدون سبب، فهو اصلا مش واجب عليه، فنقول البديهي ان نقول له جزاك الله خيرا على فترة احسانك وعلى ما يعني تصدقت به أو على ما أحسنت به إلى إخوانك، فيشكر في كل حال. هكذا، فإذا كان هذا يعد محسنا فما ظنك برب، انتبه إلى هذا المعنى جيدا، فما ظنك برب لا يزيل عنك النعمة اللي هي أصلا أنت مش مستحقها، إنما محض تفضل من الله. فما ظنك برب لا يزيل عنك النعمة إلا بسبب منك سبحانه وتعالى، لا يزيلها كذا، مع إنه إذا أزالها بدون سبب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، لكن تفضلا وتمننا لا يزيلها إلا بسبب منك. هكذا، وإذا أنعمنا كما قال الله وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فالسيئة بسبب ما قدمت أيديهم في ذلك. لذلك إذا كان المثال ذكرناه للشخص المحسن هذا ثم قطع إحسانه، إذا كان هذا يعد محسنا فما ظنك برب لا يزيل النعمة إلا بسبب منك، ألست أنت الظالم؟ هكذا، هذا هو الأصل في ذلك. فعلى الإنسان أن يعلم هذا أحبتي في الله. ثم قال ليصحح العقيدة وحسن التضرع والافتقار إلى الله، قال الإمام بعد ذلك إن قلت طيب ما جايز أنا مش مفرط وأزلها عني من أجل أن يرفع الدرجات، مش ممكن يكون الابتلاء كما إن الابتلاء كفارة للسيئات بيكون رفع في درجات، نعم ممكن، لكن الإمام السبكي عايز كل واحد فينا يعرف مقامه ولا يحسن الظن بنفسه، وده من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقال فإن قلت قد يزيلها أي النعمة زيادة في رفع الدرجات، قلت نعم، ولكن اعلم أن هذا مقام عسر لم تصل أنت إليه. ده ظن في نفسي، ظن في نفسي، أيوة دي لها أهلها، إن فعلا في ابتلاء رفعة في الدرجات له أهله وناسه وله مقامات، أنا مش من أهل هذا المقام، ظني في نفسي كده، أنا أعلم ما في نفسي وأعلم وضعي، إنما وإن كان لا حرج على فضل الله أن يجعلني من الذين ترفع درجاتهم، ولكن ظني في نفسي أنه بسبب تفريطي، هذا ظني في نفسي، حتى وإن كان الأمر على هذا الأمر، لكن ظني في نفسي أنه بسبب تفريطي، يعني وإن كان لا حرج على فضل الله، لكن الأصل أن يعرف الإنسان مقامه ولا يتشبع بما لم يعطى، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. هو قاعد يقول لو أنا بتكلم مع أهل هذه الطبقة اللي هو الابتلاء في حقهم رفعة في الدرجات، هيكون كلام مختلف جدا، لأن هنا البلاء هيكون نعمة أعظم من النعمة التي انزوت، وهذا له مقام آخر وهذا مقام له أهله، فخلينا في اللي احنا فيه، كأنه يقول هذا عليه رحمة الله تعالى. فهذه واحدة من الأمور الثلاثة، يبقى كأننا بنعرف الخطوة والطريقة اللي نسير بيها نأخذ بيها هذه الخطوة والعقيدة اللي تكون عندنا وكيفية الافتقار إلى الله عز وجل في مسألة عودة النعمة المسلوبة، فإنها بسببي هكذا، وإن ده بتفريط مني، ولك الحمد والشكر يا رب على ما تعتني به من هذه النعمة في فترات وجودها، ثم يا ربي يعني أسألك ألا تعاملني بما أنا أهله، كأن هذه تكون العقيدة، وبما أنا ولكن عاملني بما أنت أهله، وأنا عازم إن عادت إلي ألا أفرط في شكرها مرة أخرى. فكأن المعنى إن النعمة قد تكون زالت بسبب ذنوب عامة أو بتفريط في شكر النعمة نفسها، دهية التي انزوت عني أو التي انزوت عنك، قد يكون بتفريط في شكر هذه النعمة. كنت في وظيفة مرتبك كان عالي، قال في تفريط في شكر النعمة المال ونعمة هكذا، انزوت عنك الوظيفة بأكملها، في تفريط في شكر الوظيفة لما أنت كنت عليها ولم تؤدي حقها كما أراد الله، هذا كأن. وعلى ذلك فقص باقي الأمور وباقي الاختبارات والابتلاءات التي قد يتعرض لها الإنسان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ابتلاهم بالسراء فيشكرون، فنحن ضعفاء ضعفاء ضعفاء، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يعني يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، وأن يتجاوز عنا سبحانه وتعالى. فهذا الكلام أحبتي في الله ليس من باب، والذي سيأتي برضو في معرفة فوائد النعمة، التحبيب في البلاء، ولكن المواساة لمن وقع به البلاء عليه كيف يعرف التعامل معه ويسأل الله أن يرفعه. لكن الأصل نحن مقرون أننا مفرطون ونطمع في أن لا يعاملنا الله بهذا التفريط، وأن يسامحنا عليه، وأن يجزل مثوبته كما امتن علينا بغير سابق استحقاق، أن يديم علينا رفده وعطاءه ونعمه سبحانه وتعالى، وأن لا يعرضنا للبلاء فنحن ضعفاء. أسأله عز وجل أن يديم علينا النعم، وأن يوفقنا دائما وأبدا لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. لكن ما نتحدث عنه في مقام بيان إذا ومن وقع فيه البلاء كيف يتعامل وكيف يعتقد من أجل أن ينزوي ويعود إليه النعمة بفضل الله عز وجل. حسن الأدب مع الله في السير إليه. الأمر الثاني في فوائد انزوائها، يعني إيه؟ يقول أنت قد تعترف بالأمر الأول، يعني قد يعترف الإنسان، إحنا عالجنا اللي مش معترف وبينا له خطأه. طيب إذا اعترفت بالأمر الأول، أو الإنسان أصلا معترف بأن هذا بذنب، وأن النعمة اللي انزوت دي إما بسبب ذنوب عامة أو ذنب مخصوص بسبب عدم شكر النعمة هذه، وده اللي بيتحدث فيه في ذلك، قد يوقن الإنسان بهذا، لكن يكون عنده مشكلة في فوائد النعمة دي، برضو سوء أدب مع الله في ذلك، وهذا مقام علينا أن ننتبه إليه. فيقول أحذر، فقد تعترف بالأمر الأول إن هو إنها بسبب تفريط في شكر النعمة وتزعن، ولكن تقول في نفسك، تعتقد يعني، إنه لا خير لي في هذه المحنة، ما فيهاش خير ليا، وليت النعمة لم تزل وإن كنت أنا السبب في زوالها، لكن ما فيش خير جاي لي من وراه. هكذا هنا يقول أنت، فأنت اختلج، فإن اختلج في ضميرك هذا، يعني إذا أحسست أن النعمة دي بلاء، البلاء ده بلاء ما فيهوش خير خالص، شر محض، ما فيش من وراه خير. احنا بنقول الابتلاء في خير من الله سبحانه وتعالى، سواء ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر. إن ظننت أنه لا يوجد فيه خير أبدا واختلج هذا في ضميرك، فاعلم أنك لم توف الشكر حقه، ولم تحسن السعي في عودها، أي عودة النعمة، وكنت كمن يأتي البيوت من غير أبوابها، ويلج الدور بدون حجابها. فامحو ما في نفسك، فامحو ما في نفسك، وارجع إلى حسك، واعلم أن المحنة من الله ليست من أحد غيره. فكما أن النعمة من الله ليست من أحد غيره، وأنه يعني يسوءك ويشينك ويعيبك أن تظن أن النعمة أتتك من غير الله، كذلك المحنة من الله. وقلنا قبل ذلك أن المحن لها حكم، والله رب من معاني الربوبية تربية العباد سبحانه وتعالى، فيربيك بالسراء والضراء، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهكذا، فأول ما تعتقده أن الله هو الفاعل بك لتمردك وطغيانك، كأنه يريد أن يجعلك تعود إلى الصراط المستقيم، كما قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا، يبقى من أجل أن يتضرعوا، أن يعودوا، أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويعودوا إلى الطريق الحق. الشاهد، فهنا اللي هيخليك تعتقد ان فيها فوائد ان تعلم انها من الله، والله لطيف بعباده، وان سبحانه وتعالى يعني عطاؤه فضل منه سبحانه وتعالى وتفضل، وعقابه كذلك عدل، وفيه خير للعباد، فيه خير للعباد اذا كان في الدنيا، لأنك المفروض تفرح أنك لم تسقط من عين الله، لأن لو سقط الإنسان من عين الله فعندئذ سيعطيه على معاصيه ويعاملهم بسنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا رأيتم الله يعطي العبد على معاصيه فإنما هو استدراج، ده سقط من عين الله والعياذ بالله، كما قال الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فالشاهد بيّن الله إن لولا أن يكفر الناس لأعطى الكفار، لأنهم سقطوا من عين الله أكثر مما هم عليه بكثير بكثير. ليه؟ عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، حتى إذا ما جاء إلى الآخرة لا يجد سبيلا أبدا، ولا يجد حسنة أبدا يعطى عليها. أما المؤمن فمن فضل الله عليه أنه يعطيه على الطاعة رزقا حسنا في الدنيا، ويجزيه عليها في الآخرة بسبب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد إن إذا علمت أنها من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الفاعل سبحانه وتعالى، أورثك هذا الفرح بأنك لم تسقط من عين الله، وإن ذلك فيه تنبيه، زي ما يكون واحد بيغلط وبننبهه بالموعظه ما بيجيش بالموعظه، بالاحسان ما بيجيش بالاحسان، فبنديله نوع من العقاب علشان يستقيم مره اخرى. فلو لم يعاقب لاستمر في غيه، فهذا في ذاته نوع رعايه له، فيعرف قيمه هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ثم انظر، عشان ترضى، ثم انظر في نفسك، انظر في نفسك، أمؤمن أنت أم كافر؟ فإن كنت، يعني كأنه بيخاطب الإنسان بصفة عامة عليه رحمة الله، الإنسان اللي انزوت عنه نعمة ده، انظر أنت أمؤمن أنت أم كافر؟ فإن كنت كافرا فمصيبتك بالكفر أشد من سائر المصائب، تبكي على تلك المصيبة وبادر إلى زوالها ودع عنك ما سواها. أنت بتفكر في إيه؟ شوف نفسك الأول قبل ما تأتي الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قبل ما يحق عليك العذاب المقيم. فلذلك مهما كان الإنسان في ابتلاءات وهو على الإيمان فكفى بها نعمة، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وإن كنت مؤمنا فاعلم أن ما لقاك به الدهر هو ديدنه، لأن في سنة خاصة للتعامل مع المؤمنين. إحنا قلنا في فرق بين من سقط من عين الله وبين من لم يسقط من عين الله. إن سقط من عين الله قد يعطيه الله على معاصيه، والعياذ بالله، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ده مش لكل أحد كمان، ما نشاء لمن نريد، لكن هو ليس له في الآخرة نصيب، وتعجل له الطيبات بطريق أو بآخر في هذه الحياة الدنيا. أما المؤمن له طريق مخصوصة في التعامل من رحمة الله به، أنه سبحانه وتعالى يعاقبه على المعصية كي يستفيق. مش العقاب اللي هو على كل معصية، لأن ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك على ظهرها من دبة، إنما يعفو عن كثير، يعفو عن كثير، ولكن يزيق بعض عباده مسا لعلهم يرجعون من البلاء والاختبار، ولعلهم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: إن كنت مؤمنا فاعلم أن ما لاقاك به الدهر هو ديدنه وعادته في حق المؤمنين، فإن دار الدنيا مملكة أعدائك ومحلة بلائك، والإنسان لا يكون في مملكة عدوه مستريحا، وإنما يكون مصابا منكدا، فلا تستغرب ما أصابك، بل اعلم أن القاعدة المستحقة في حقك هي ذلك، والغريب ما جاء على خلافها، لكما قال الجنيد: لا أستنكر شيئا مما وقع من العالم، أي من الشرور، لأنني قد أصلت أصله، وهي أن الدار، أي دار الدنيا، دار غم وبلاء وفتنة، وأن العالم فيه شر، فمن حقه أن يتلقاني بما هو أهله، فإن تلقاني بما أحب فهو فضل، وإلا الأصل الأول. يريد أن يقول إيه؟ ببساطة كده يريد أن يقول أنك خلقت للآخرة ولست للدنيا، هكذا، خلقت للآخرة ولم تخلق للدنيا، هكذا. فما يتعلق بمتاع الدنيا الظاهر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ما يتعلق بالمتاع الظاهر بتاع الدنيا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني إيه؟ يعني المؤمن هيعيش حياته متعذب؟ لا، احنا بنتكلم من متاع الظاهر. الكافر اتبع هواه، الذي لا يدين الذي لا يسير على شرعة، فإذا به يسير على وفق أهوائه وشهواته، ولا يراعي حقا في ما رزق، ولا حق لله ولا شيء، إنما يسير على يعبد هواه على وفق ما يعني يشير إليه الهوى، يسير هكذا. أما المؤمن حتى وإن كان أغنى الناس، حتى وإن أعطي الدنيا بما فيها، في شرع مقيده، فإذا به يأتمر بأوامر الشرع، يأتمر بأوامر الشرع، ويعلم أنه خلق للآخرة، وأن الدنيا مهما عظم نعيمها فإنها حقيرة لا تساوي شيئا فيما عند الله، فتكون في يده. فإذا به وإن جاءت إليه الدنيا مقبلة لا يركن إليها، بل يتطلع إلى الآخرة، فإذا به لا يستمتع بها كاستمتاع الكافر. وكذلك إن أدبرت فهي ليست بمقصودة أصلا، فعندك شرع يقيدك، هذا حلال وهذا حرام، هذا مطلوب هذا غير مطلوب، عندك تطلع للآخرة وللعمل ليها، فلا تركن إلى متع الدنيا وإن أتتك مقابل التفريط في درجات الآخرة، وإنما تأخذ منها بالقدر الذي يبلغك الآخرة، فهذا حال المؤمن. لذا الأصل بالنسبة لمتع الدنيا الظاهرة أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا هو الأصل في ذلك المقام. لكن في الحقيقة وإن كان الكافر يسير وفق هواه في هذه الحياة، لكنه من أتعس الناس لبعده عن الله ولمخالفته لنور الفطرة التي خلق فيه، فروحه ونفسه في وحشة منه وفي وحشة من نفسه، ووحشة بين عباد الله الصالحين، ووحشة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى كأن تمتعه بالدنيا والدنيا جنته ظاهرا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكنهم عن الآخرة معرضون، فيقولون زي اللي بيعالج إيه يا إخواني، زي الإنسان اللي عنده مرض وبيعالج العرض، هو عنده المرض الشرك وعاوز يعد التوحيد عشان يطمئن قلبه، فهو قاعد بسبب بعده عن التوحيد وطاعة الله سبحانه وتعالى عنده القلق ضد الاطمئنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعنده القلق والوحشة في نفسه، فقاعد يعالجها بالأعراض، بالأعراض بقى، بأكل، بشرب، بشهوات، سواء كانت حلال سواء كانت محرمة، يركن إليها، يستكثر منها، يسير إلى وفق هواه، حاجة تضحك، حاجة تزعل، حاجة تسليه، حاجة كذا، لكن الهم جواه. المؤمن عكس ذلك، وإن كان ظاهرا ما بيعملش كل اللي في هواه لأن في حلال وحرام وشرع، لكنه من أسعد الناس، لأن الله سبحانه وتعالى رزقه نور الإيمان فجعله يرى الأمور على حقيقتها، حتى وإن كان في بلاء يرضى بقضاء الله وقدره، ويقول حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، ويتطلع إلى الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك يستمتع بالحلال الطيب ويرضيه الله به فيكون قانعا، فإذا به يعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، جنة الأنس بالله سبحانه. فلو هنتكلم على الحقيقة، الإيمان جنة في الدنيا وفي الآخرة، سعادة حتى مع وجود البلاء، سعادة في الدنيا والآخرة، والكفر عكسه أيها الكرام. لكن في الظاهر، في ظاهر الحياة الدنيا، جنة المؤمن وجنة الكافر أي الدنيا، وسجن المؤمن لأنه يعني لأنها ليست المقصودة أصلا. فاعلم أنت فين وأنت عايش فين، فلا تجزع للبلاء كثيرة، واعلم أن الدنيا ليست المقصودة، المهم أن ننجح في الاختبار وأفوز بالآخرة، هذا هو المهم. المهم أن ننجح في الاختبار ونفوز بالآخرة. فالدنيا بأموالها، بشهواتها، بمناصبها لا تساوي شيئا أبدا أيها الحبيب في الله. فاعلم كيف ذلك وكيف تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وحسن عقيدتك في الله عز وجل. الشاهد ثم انظر إلى فوائد البلاء، واعلم أن له فوائد كثيرة أيها الحبيب في الله، إذا تأملتها علمت أن الخير بك نازل بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن هذا البلاء فيه أوجه كثيرة من الخير أيها الحبيب في الله، فيه بيعلمك أنك تستقيم، بيعلمك الرضا، بيعلمك اليقين في الله سبحانه وتعالى، يجعلك تحسن التضرع إلى الله عز وجل، يزيل عنك الغرور والكبر والأنا، ويجعلك تعلم أنك لله وبالله لا غنى لك عن طرفته طرفة عين، ليس لها من دون الله كاشفة. فإذا به يصحح التوحيد وكمال التوحيد وكمال التوكل وحسن اللجئ إلى الله، بدونه لن تقف على هذه المعاني، فضلا عن أجر الصبر وأجر الحلم وأجر الطاعة، وكذلك أجر أنك صبرت، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبعد ذلك عاقبته إذا أحسنت ذلك إلى يسر، إلى فضل، إلى عطاء من الله سبحانه وتعالى. ففرق بين بلاء كما يحدث للكافر أو لغير أو للمصر على العصيان، بين بلاء عاقبته إلى تعاسة وجزع، وبين بلاء وهو للمؤمن عاقبته إلى توبة وإلى فرج وإلى يسر وإلى تقوى وإلى سرور وحبور، فينفرج بإذن الله. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه العقيدة، هذه الطريقة هي التي تجعل الأمور تحسن بفضل الله. ثم فإذا أحسنت الاعتقاد في هذه المسألة بالطريقة التي ذكرناها، تضرع إلى الله وأدم التضرع إلى أن يأذن الله بعودة النعمة بإذن الله سبحانه، فتعود وقد تعود بأحسن منها أو أفضل منها بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسن التضرع إلى الله والافتقار إليه، ولا تستعجل، لأن لله سننا كونية في خلقه. أنت عليك أن تطلب، والله عز وجل يعطيك وقت ما يريد، ولن تعدم إجابة أبدا في كل حالاتك، إما رفعة في الدرجات في فترات الدعاء، وإما رفع لمصائب أخرى، وإما أن يعطيك سؤلك. فأكثر وأكثر وأكثر وكرر، فدعوات ترفع بها المصائب بعد الاعتقاد الذي ذكرناه، ودعوات ترفع بها الدرجات في الآخرة، ودعوات تأتيك في الدنيا بإذن الله، وتعود عليك النعمة إذا أحسنت اللجأة والافتقار والتأدب مع الله سبحانه وتعالى. السبب الرئيس أيها الحبيب في الله، السبب الرئيسي في استجابة الدعوات أيها الإخوة والأخوات، هو حسن الافتقار والتضرع إلى الله. هذا من أهم أسباب الإجابة. بعد تصحيح العقيدة والسير بالأدب الذي ذكرناه، هذا الأدب وهذه التفاصيل إنما لأجل استعادة النعمة المسلوبة كما ذكرت، كما ذكرها الإمام. فإذا فعلت ذلك تعود بإذن الله أو بأفضل منها. ثم بعد ذلك بهذه النفسية، بهذا التصور، بهذه العقيدة الصحيحة، بهذا اليقين في الله عز وجل، أحسن اللجأ والتضرع إلى الله دون ما استعجال، وتعلم أن ما يأتيك الله منه فيأتي لك به وفق ما يريد في الوقت الذي يريد. إنما تسأل الله من فضله العظيم على قدر ما يوجد التضرع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، واستشعار الاضطرار والافتقار إلى الله، وأنك فقير إلى الله، وأنها ليس لها من دون الله كاشفة، على قدر ما يأتي الفرج من الله سبحانه. انظر إلى زكريا عليه السلام، علم كيف نفتقر إلى الله وهو يدعو الله عز وجل: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، إلى آخر ما ذكر عليه رحمة الله. أحسن اللجأ، أحسن الافتقار بين يدي الله، أحسن التأدب مع الله سبحانه وتعالى. أبشرك إذا رفعت يديك بين يدي الله سبحانه وتعالى، بمجرد أن ترفع يديك، وهذا من الأدب في الدعاء، كأنه استجداء وتطلب من الله أن يعطيك وأنت السائل، هكذا إذا رفعت يديك إلى الله فإن الإجابة تأتي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فأبشر بالعطاء، وأبشر بالإجابة، وأبشر بالفرج. الله لطيف بعباده. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.